الله الهادي،
والسنة مصدرنا الثاني،
والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن.
الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة من اللقاء السابق، نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. لأخ الكريم السائل الذي سأل في اللقاء السابق عن حكم إمامة الصبي الذي يناهز 15 من عمره ومعه إجازة في القراءات، بينا له أن إمامة هذا الصبي جائزة، وذلك لما ورد أن عمر بن سلمة صلى بقومه وهو ابن 7 سنين. ونقول وإن كان يعني في القوم أسن منه وأفقه منه فهو أولى بالإمامة، لكن إمامة هذا الصبي جائزة بلا نزاع بين أهل العلم في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الآخر من سؤال الأخ الكريم الذي لم يتسع الوقت لإجابته، وكان يسأل عن وقوع النسخ في القرآن الكريم، وهل ينسخ القرآن الكريم بالسنة أم لا. وهذا السؤال، النسخ في القرآن، معلوم أن مذهب جماهير الفقهاء من السلف والخلف على وقوع النسخ في القرآن الكريم. عفوا، اتصال إن شاء الله ونتم بإذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
الو.
سامع حضرتك، اتفضل.
حضرتك انا عندي بتر في ايديا. تمام؟
اتفضل.
الو.
سامعك، اتفضل.
عندي بتر في ايديا ومكور ومعايا 3 عيان. تمام، مش شغال اي حاجه خالص، حاولت كذا مره اتواصل بالبرنامج قناه الرحمه ما عرفتش اتواصل خالص.
طيب حضرتك اللي مع الكنترول ان شاء الله تكلم الكنترول باذن الله. تكلم الكنترول، ده ملوش مجال في الفتاوى. مع الكنترول ان شاء الله. الاخوه في الكنترول ان شاء الله يشوف الاخ باذن الله. بالنسبه لي السؤال الاخ الكريم عن نسخ القران الكريم وهل ينسخ القران بالسنه، مساله نسخ القران الكريم قلة من أهل العلم قالوا بعدم النسخ، والجماهير من السلف والخلف قالوا بوقوع النسخ في القرآن الكريم، واستدلوا على ذلك بالعديد من الآيات، كقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله، وكقول المولى سبحانه وتعالى: والله أعلم بما ينزل، وإذا أردنا أن نبدل آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. واستدلوا بقول الله عز وجل: يثبت الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقالوا بوقوع النسخ في القرآن الكريم وأن ذلك قد حدث وهو أمر معلوم، ولذلك نجد المتخصصين في علوم القرآن أفردوا بابا بعنوان باب الناسخ والمنسوخ، بل وصنفت مصنفات مستقلة بهذا الاسم الناسخ والمنسوخ، وصار علما من علوم القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. عشان وقعت النهضة
تايمة. الله يعزك ويحفظك.
الله يكرمك، نحبك في الله يا دكتور.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب.
الله يكرمك. بالله عليك يا دكتور أيمن، أنصحك بالله، بس أنا عايز رقم التليفون بتاع حضرتك.
طيب حضرتك في بخصوص حاجة معينة يعني؟
حضرتك بس خطوه ضروريه والله، وانا عايز اقول طيب بالله عليك ضروره.
طيب الله، سيب تليفون حضرتك في الكنترول مع الاخوه. سامع الاخوه في الكنترول ياخدوا تليفون الاخ الكريم ونتصل عليه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رفيق الشيخ أيمن، سأل الله أن يبارك فيك وأن يزيدك علما وثباتا على الحق.
وإياك اللهم أمين وإياك يا رب.
ولدي أسئلة بارك الله فيك لو أذنت لي.
تفضل.
السؤال الأول، بينت لي بارك الله فيك في الحلقة الماضية بينت لي الفروض والعقائد يعني في الميراث. فقط بينت الفروض، لكن أريد أن أستفسر كذلك منك عن العصابات.
عن العصابات؟
نعم العصابات. وحبذا لو شرحت لنا، لو فسرت لنا قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. وكذلك أسأل عن معنى قوله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة، ما معنى الكلالة وما معنى من بعد وصية يوصين بها أو دين. وشكر الله لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور الله يكرمك، أنا اللي كلمت حضرتك المرة اللي فاتت وقلت لحضرتك إني مش قادر أقول سؤالي على الهواء، وحضرتك قلت لي سيب النمرة.
والله ما حد اداني نمرة حضرتك.
لا سيبت. أنا سبت النمرة والله.
والله ما حد اداني. طب أنا تابع الإخوة إن شاء الله. الإخوة في الكنترول سامعيننا، هم ياخدوا النمرة معلش من حضرتك تالي وناخدها منهم وأنا خارج بإذن الله. اللي نمرة بتاعت الأخت السائلة خدوها في كنترول ونتصل عليها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال دكتور أيمن الله يبارك لك.
تفضل.
هو سؤال أنا سألته قبل كده لكن عايز توضيح الله يبارك لك.
تفضل.
بالنسبة لتوفية زوجة وتركت زوج وابنة وحيدة وتركت أما لها وإخوة وإناث.
إخوة أشقاء. إخوة أشقاء.
نعم.
إخوة أشقاء.
أيوة إخوة أشقاء.
تمام.
وبالنسبة أيضا الله يبارك لك برضو يعني
ذكور وإناث ولا ذكور بس ولا إناث ولا إيه؟
ذكور وإناث.
ذكور وإناث تمام.
والله يبارك لك خير من هي التركة اللي تركتها معلش عشان هي مش عارفة أوضحها إزاي. هي عبارة عن يعني أوضة نوم القديمة.
عبارة عن إيه؟
أوضة نوم قديمة. أوضة نوم يعني عادية. فهدوم حضرتك هدوم يعني ودولاب وحاجات من دي انا مش عارف ازاي يا ريت تفيدنا الله يبارك لك. وجرامات من الذهب يعني.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
ايوه سخنه.
اتفضلي.
انا كنت عايزه استفسر على لو انا عايزه افتح اتيلي تاجير فساتين افراح زفاف بس للمنتقبات والمحجبات بس. في بعض الفساتين بالنسبه للمحجبات بتكون ضيقه شويه، هل ده فيها حرام يعني؟
طيب انت حضرتك عارفه ان في مشكله في تخصيص المناسبه لكتب الكتاب او البناء بالفساتين البيضاء ولبس معين وزي معين، ده ورد الينا من الغرب اصلا. سمع حضرتك؟
ايوه
سامعك. طيب يعني قصدي الفكره نفسها اساسها مش فكره اسلاميه، ده ورد الينا من الغرب اللي هي فكره ان يلبسوا الفساتين البيضة ديت سواء في الخطوبه او في العرس او ما شابه ذلك. فان شاء الله هبين لحضرتك المساله يعني باذن الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايوه الشيخ معايا.
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت انا عندي ابويا عنده تركة يعني والتركة ده هياتي اخواتي، عندنا اخوات شققة ومش شققة. فاخواتي اللي هم مش اللي هم شققاتي يعني قدروا يسيطروا على ابويا عشان هم مش متعلمين ما عندهمش وظيفة فخدوا كل حاجة. وعلى أساس أن التانيين متوظفين ومتيسرين الحال وأبويا راضي بكده يعني هو راضي عن الحال دوا. فإحنا البنات علشان عندنا أخت رجلها وجعاها فقلنا أن إحنا عايزين بيت علشان أختنا دي مش متجوز يعني سنها كبير ومش متجوزة، فأخذنا منهم بيت هو صغير بس مش عارفين إحنا التركة دلوقتي اللي أخدوها أخوات إحنا عارفين أن هي حرام.
معلش الصوت الحتة الأخرانية ما سمعتهاش بعد إذنك وضحها لي تاني. في اخت مش متجوزه
اللي هم مش متعلمين خدوا التركه كلها من ابويا يعني هو اداها لهم برضاه برضاه.
ما انا سمعت دي اللي بعدها بقى.
نعم
اللي بعد كده ليكوا اخت كانت بتتجوز او بتقولي يا حضرتك.
لا بعد كده احنا البنات ما حدش خد اي حاجه يعني ما كانش حد عايز اي حاجه يعني احنا عارفين لكن الباقي مش عارف اللي هم اخواتي مش متعلمين ما يعرفوش. فاحنا خدنا بيت صغير قلنا علشان اختي دي اللي مش متجوزه يعني هتروح فين. هم خدوا كل حاجه يعني حتى ستاتهم مش كويسين.
يا بنت تروحش البيت.
ايوه سامعك تفضل.
عارفين ان احنا المشوار حرام بس يعني احنا قلنا ان اخواتي التانيين اللي هم ما يعرفوش بان ابويا ادى التركه كلها لاخواتي قلنا هنقول لهم كلهم حتى ندخلهم معانا في نفس البيت اللي احنا خدناه يعني نشركهم معانا. احنا مش عايزين اي حاجه حرام لكن احنا خدنا خوفنا على اختي اللي ما اتجوزتش دي هتروح فين بعد وفاه ابويا وهو كبر في السن يعني هو سنه كبر. فالواحد قلقان وتعبان من المشوار ده بس هنعمل ايه. فعايزه الرد لو سمحت.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. بالنسبة للنسخ والسؤال تحديدا هل النسخ بالنسبة للقرآن الكريم يكون بالقرآن أم يكون بالسنة؟ يعني هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ الإمام الشافعي والإمام أحمد عليهما رحمة الله قال بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة وأن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن الكريم. ومن ثم قالوا بعدم تصور وقوع النسخ للقرآن الكريم بالسنة واستدلوا على مواطن زي تبديل القبلة وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن هذا ليس نسخ وإنما تطبيق للآية فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. يبقى تطبيق للقرآن الكريم وليس نسخا له. وقالوا بأن السنة لا تنسخ القرآن الكريم. على خلاف ذلك الأحناف والمالكية جوزوا وقوع النسخ بالسنة واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه تزوج بعد نزول قول الله سبحانه ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه أن يتزوج والآية تتضمن حكم وتزوج بعدها فدل ذلك على جواز نسخ القرآن بالسنة. الحقيقة هذا خلاف يعني معلوم وكثير من العلماء ينتصر لعدم جواز نسخ القرآن الكريم بالسنة وده هو يعني أكثر الخلف عليه في هذه المسألة والله سبحانه أعلى وأعلم. والحقيقة من الكتب الطيبة جدا في مجال نسخ القرآن الكريم كتاب الدكتور مصطفى زيد عليه رحمة الله من الكتب النافعة الطيبة الماتعة في هذا المجال. كانت رسالة دكتوراه خاصة به كانت في الأزهر الشريف من الرسائل القيمة ذات النفع فلو أراد السائل الكريم أن يرجع إليها إن شاء الله يجد فيها نفع. وكلام الإمام الشافعي في كتابه في الرسالة عدم جواز نسخ القرآن الكريم بالسنة النبوية ذكره الإمام الشافعي في هذا الموضع عليه رحمة الله. بالنسبة للأسئلة التي وردت نجيب عنها ثم نتم باقي الأسئلة التي معنا. الأخ الكريم اللي بيسأل بيقول إحنا كان سأل الأخ في الحلقة السابقة عن أصحاب الفروض الأخ اللي من الجزائر فكان سأل قال إن في 7 بياخدوا السدس وقلنا 7 أو 8 على خلاف العدد يعني في 4 بياخدوا الثلثين في 5 بياخدوا النصف إلى آخر سؤاله الذي بيناه. فالأخ الكريم يقول طيب عايزين نبين العصبات ويسأل عن معنى القول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. بالنسبة للعصبات إحنا عندنا العصبة تنقسم إلى 3 أنواع 3 أنواع رئيسية العصبات بتنقسم إليه. فالعاصب إما أن يكون عاصبا بنفسه عصب بنفسه اللي هو الذكر، وده بتنقسم الجهة بتاعته إلى أربع جهات هنبينها إن شاء الله بعد أن نذكر جهات العصوبة إجمال. يبقى جهات العصوبة ثلاثة، أولها العاصب بنفسه، وثانيها العاصب بغيره. والعاصب بغيره هو الأنثى اللي هي بتستحق فرض النصف عند الانفراد وفرض الثلثين عند التعدد. يبقى العاصب بغيره لا يكون إلا لأربع نسوة، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. البنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت الأب لما توجد مع أخيها بيعصبها وترث على النصف منه. يبقى أول جهة للعصوبة العاصب بنفسه، الذكر هو اللي بيعصب نفسه ويعصب غيره. العاصب بغيره اللي هي الأنثى التي ترث النصف عند الانفراد ويرثن الثلثين عند التعدد، لهم أربع نسوة، البنت وبنت الابن والأخت والأخت الأب. وأرجو أن ننتبه لأن جزئية العاصب بغيره هذه بيحدث فيها خلط كبير جدا. بعض الناس يظن أن أي أخ يجتمع مع أخته في التركة ترث على النصف منه، وده خطأ بين، لأن ممكن يكون في ولاد عم، في ابن أخ الميت، ابن الأخ الميت هيعصب بنت الأخ ويرث هو ضعفها ويترث على النصف منه. أبدا، تعصب بالغير في الأربع حالات دي، البنت وبنت الابن الأخت الشقيقة الأخت الأب. يبقى أول نوع عاصب بنفسه، تاني نوع من العصابات العاصب بغيره اللي الأنثى تعصب بأخيها في أربع حالات اللي ذكرناها وترث على النصف منه. القسم الثالث والأخير وهو العاصب مع غيره. والعاصب مع غيره الأنثى تعصب الأنثى وترث باقي التركة معه، وهذا لا يكون إلا في حالتين اثنتين، ولا يكون إلا في الإناث. دي من الحالات النادرة اللي المرأة تعصب فيها المرأة. المسألة لابد أن يكون فيها إما بنت أو بنت ابن، على الطرف الآخر يكون معها أخت شقيقة أو أخت الأب. في غير ذلك لا يكون عندنا أبدا عاصب مع غيره. يبقى البنت أو بنت الابن مع الأخت الشقيقة أو الأخت الأب، ده بيسمى عاصب مع غيره. يبقى أنا عندي ثلاث أقسام للعصبات: عاصب بنفسه، عاصب بغيره، عاصب مع غيره. نيجي الأول قسم اللي هو العاصب بنفسه. العاصب بنفسه اللي هو الذكر الذي إن انفرد بالتركة استحقها كاملة، وإن كان معه غيره من أصحاب الفروض أخذ أصحاب الفروض فرضهم وأخذ هو الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى عندي نساء أو أصحاب فروض، سواء من النساء اللي هم الثمانية أو من الذكور اللي هم الأربعة، ياخدوا فروضهم والباقي ياخدوا العصب. والعصوبة بالنفس أربع جهات، العصب بنفس أربع جهات. أول جهة جهة البنوة، وأنا بقول الجهات دي حسب القوة بتاعتها، وكل جهة تحجب التي تليها، كل جهة بتحجب التي تليها. أول جهة جهة البنوة، والبنوة إما ان هو يكون الابن او ابن الابن على الترتيب، الابن موجود بيحجب ابن الابن. اول جهة جهة البنوة، الابن وابن الابن. تاني جهة جهة الابوة، الابوة بالاب والجد الاب. ولاحظ ان لما يكون في المسألة الاب بياخد التركة، طب وجد ابن واب، الاب بياخد السدس فرضا والابن ياخد التركة تعصيبا. فجهة البنوة أشد وأقوى من جهة الأبوة في التعصيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك عن حكم الخلع.
نعم،
عن حكم الخلع فقط.
حكم الخلع مباح بشروط، واخد بال حضرتك؟ إن كنت عايز تسأل عن الحكم فقط فهو جائز أو مباح بشروط، ونبين إن شاء الله حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضل.
السؤال الأول، هنا أخ لي متزوج بأخت إيطالية مسلمة.
معلش ممكن ترفع الصوت بعد إذن حضرتك؟
أحد إخوتي هنا في إيطاليا متزوج بأخت إيطالية مسلمة. وحدث بينهم كلام فتشاجر معها، فقالت له طلقني، فقال لها الكلمة دي ما فيهاش هزار. فقالت له طليني، فغضب منها فقال انت طالق. ثم راح على الشغل وكلمها مرة أخرى وقال لها انت طالق، وكتب لها رسالة SMS على التليفون فيها انت طالق، كلمة انت طالق عدة مرات، وبعثها لها ويقول نيته ليست الطلاق، وبالنسبة لغضبي لم يغضب غضبا يعني يغلق عليه. السؤال الثاني، امرأة أفطرت رمضان بسبب الحمل، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن تحمل في السنة التي سلتها فأفطرت رمضان مرة ثانية بسبب الحمل. أسأل عن القضاء أو الكفارة. السؤال الثالث، إن شاء الله عندنا المسجد القبلة ناحية الزاوية، هل يمكن أن نحول بعشرين أو خمسة وعشرين درجة؟ لأن المسجد ضيق وفي يوم الجمعة يشق على الناس يعني في الصلاة يكونوا إن شاء الله. ألو؟
أيوة سامع حضرتك. حاضر. حاضر.
نعم.
حاضر.
معايا؟
مع حضرتك. حاضر.
ثلاث أسئلة.
حاضر حاضر إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخنا عندي سؤال، عندي سؤالين. السؤال الأول، كان في مسجد عندنا، المسجد ده غالبية اللي بيصلوا فيه يعني
ممكن ترفع الصوت يعني بعد إذن حضرتك شوية،
ما بيعرفوش القراءة، ناس كبار في السن وكده يعني، وكان المسجد ده فيه مكتبة، المكتبة دي مليانة مصاحف، والمصاحف دي يعني عاف عليها الوقت، عدى شهور كتيرة جدا يعني قرابة سنتين ومحدش بيقرأ في المصاحف دي خالص، يعني المصاحف دي حد أوقفها في المسجد للناس تقرأ فيها، بس ما فيش حد بيقرأ فيها خالص لدرجة ان المكتبة والمصاحف يعني اتملت بالتراب. فانا اخدت مصحف منهم وقلت اقرأ فيه اخد الثواب. فبفتح المصحف لقيت مكتوب عليه وقف الحرم، وقف للحرم المكي يعني. فانا يعني عايز اعرف هل ارجع المصحف ده ولا اعمل ايه؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، يعني حضرتك رسالة للخاطب والمخطوبة وللأباء لما يتقدم لهم حد، كيف يتعاملوا معه على أساس المال أو الدين أو هذه الأشياء يعني، وجزاكم الله خير.
الله يحفظك. حفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت هكلمك وجوزي هيكلمك بعدين.
نعم.
هو قال لي لو رحت يعني اتخانق معايا وقال لي لو رحت المسجد هتبقى طالق، ولو رحت عند والدتك هتبقى طالق برضو، ليك يوم واحد في الاسبوع. فانا سمعت كلامه وعلى علم انه لا، وقال لي كمان لو يعني انا تنزلي تجيبي طلبك وتطلعي، وعلى علم انه قبل كده قايل لي لو رحت عند عبدي تبقى طالق، فبرضو ما رحتش، وجاء بعد فترة حتى اتحيت ووفا وقال لي روحي فرحت.
يعني هو قالك لو رحت من غير ما اقولك، ولا قالك لو رحت تكون طالق وسابها مطلقة كده؟
ايه؟
قال لحضرتك لو رحت تكون طالق مطلقة، ولا قالك لو رحت من غير ما اقولك؟
لو رحت
تبقى طالق. طيب زوج حضرتك يروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف؟
نحن حضرتك بعيد قوي، فهو يكلمك ما ينفعش
برضه؟ لا ما ينفعش، لازم يروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، لأن دي أقضية واللي يقولوا له عليه يعمل. وبعدين المسألة لو الواحد مريض بيروح آخر الدنيا، فما بال حضرتك في مسألة الدين ويعني وحلال وحرام، يسافر إن شاء الله ويمسك عليه لسانه. ما ينفعش واحد كل كلمه يقول لمراته تبقى طالق، يعني حتى الزوجه معلش تامن لزوجها، ما تبقاش حياه، ما تبقاش حياه اللي هي تحت سيف التهديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ ايمن.
الله يرفع قدرك ويعزك.
والله يعني ابويا كل ما بيشوفك بيدعي لك يقول لي وجهه منير وادب جم الحقيقه.
ربنا يرفع قدرك ويعزك يا رب.
ربنا يحفظك. انا بس انا كنت سمعت حضرتك من فتره تكلمت عن التأليب على الحكام ومنابذتهم ليس من نهج اهل السنه والجماعه.
نعم.
فالان هناك مشايخ يعني كفر اصحاب لحى وسمتهم سمت السنه وباركوا ما حدث في مصر وفي بلادنا، فارجو حضرتك تبين ان هدي محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدي، وان كل الخير كل الخير في اتباع من سلف وكل الشر في اتباع الخلف، فنبين كيف لما الشيخ يزكي هذا يبقى العامي ماذا يفعل العامي. بارك الله فيك يا شيخ ايمن.
الله يبارك لك ويحفظك ويكرمك يا رب. بالنسبة للدرجات بتاعة العصوبة بالنفس، قلنا العصب بنفسه دي أقوى درجة وتحتها أربع جهات. الجهة الأولى البنوة تشمل الابن وابن الابن، الجهة الثانية الأبوة بتشمل الأب والجد، الجهة الثالثة الأخوة، وعلى درجات أربع كده. أول حاجة الأخ الشقيق، يليه الأخ الأب، ثالث حاجة ابن الأخ الشقيق، رابع حاجة ابن الأخ الأب، وكل درجة بتحجب التي تليها. درجة الأخوة اللي هي تأتي بعد البنوة وبعد الأبوة تشمل الأخ الشقيق والأخ الأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، يبقى دي ثالث درجة من درجات العصوبة بالنفس. رابع هذه الدرجات أو هذه الجهات وآخرها العمومة، والعمومة بتشمل العم الشقيق والعم الأب، ابن العم الشقيق وابن العم الأب، ثم يعلو بالنسبة لي يعني ممكن عم الأب وعم الجد وهكذا. بالنسبة لي الجهة الثانية من جهات العصوبة اللي هي العاصب بغيره، قلنا ان هم أربع أنواع من النسوة، البنت وبنت الابن، الأخت الشقيقة والأخت الأب، تعصب كل واحدة منهن بأخيها وتأخذ على النصف منه، وليس هناك عصوبة بالغير إلا في هذه الأربع أصناف من النسوة. ثالث العصبات أو ثالث جهات العصوبة وآخرها أو أنواع العصوبة وآخرها العاصب مع غيره، ودي بتكون المرأة مع المرأة، بتكون البنت أو بنت الابن معها في المسألة أخت أو أخت الأب فتعصب معها وترث باقي التركة تعصيبا، ودي من الحالات النادرة اللي المرأة تعصب فيها مع المرأة وترث باقي التركة تعصيبا. بل ومن الأمور اللطيفة لو المسألة الراجل مات وساب بنت وساب أخت شقيقة وساب أخ لأب، البنت تاخد النصف فرضا، الأخت الشقيقة تاخد باقي التركة تعصيبا اللي هو النصف، وتقوم مقام الأخ الشقيق وتحجب الأخ لأب، الأخت الشقيقة هتحجب في هذه المسألة الأخ لأب. والحقيقة يعني هذا الكلام نقوله للي بيتهمهم أن الإسلام ظلم المرأة وانه جعل المرأة على النصف من نصيب الرجل والنزدرة بالمرأة، دي مسائل الرجل لا يرث والمرأة هي اللي بترث، الأخت الشقيقة بتأخذ باقي التركة تعصيبا، والرجل الوحيد في المسألة الأخ الأب لم يأخذ فيها شيء. عندي بنت وأخت شقيقة وأخ الأب، البنت خدت النصف فرضا، الأخت الشقيقة أخذت النصف تعصيبا والباقي، ولم يأخذ الأخ الأب شيء. ينفع أقول الإسلام ظلم الرجل في الميراث؟ حاشا لله، ده تنظيم سماوي وضعه رب العزة سبحانه وتعالى العليم الخبير، ونحن ما علينا إلا أن نسمع ونطيع لأمر ربنا سبحانه وتعالى. أما عن الكلالة، رجل إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، فالكلالة من لا ولد له ولا والد، الكلالة الرجل الذي لا ولد له ولا والد، لم يتزوج أو لم يترك ذرية وليس له أب وليس له جد، فهذا هو الكلالة. وآية الكلالة عندنا في صدر سورة النساء أو في أولها، دي خاصة بالإخوة لأم، خاصة بالإخوة لأم. وآخر آية في سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فهذه بالإجماع في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخت اللي بتسأل أو الأخ السائل اللي بيقول إن فيه امرأة ماتت وتركت زوج وبنت وأم وإخوة أشقاء ذكرا وإناث، عندنا الزوج له الربع فرضا، له الربع فرضا لوجود البنت، البنت ها هنا لها نصف التركة فرضا، عندنا الأم لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوجود عدد من الإخوة. يبقى عند الزوج هياخد الربع، البنت هتاخد النصف، الأم هتاخد السدس، وما بقي في هذه المسألة فللإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا يرثونه تعصيبا. الأخت الشقيقة تعصب بأخيها وترث على النصف منهم. فلو جعلنا هذه المسألة مثلا من 12 سهم، يبقى الزوج له الربع هياخد 3 سهام، البنت لها النصف هتاخد 6 سهام، الأم لها السدس هتاخد سهمين. يفضل في التركة قد إيه؟ هيفضل في التركة عندنا أدي 4 و6 10، أدي 3 و6 9 و2 11، يفضل 1 على 12. هيفضل 1 على 12 للإخوة الأشقاء. طيب التركة هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن غرفة نوم وملابس، وعبارة عن بعض الجرامات الذهبية. لو المرأة سايبة 12 جرام ذهب، الزوج هياخد 3 جرام، البنت 6 جرام، الأم 2 جرام، الإخوة كلهم هياخدوا جرام يقسموا عليهم بالسوي. ومش عايز واحد يقول يعني ده العملية مش مستاهلة، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. طب واحد نفسه سمحت وعايز يترك، باب الصلح واسع، مش أي مشكلة خالص، لكن طالب بحقه، ما قلش إزاي والعملية مستاهلة وياخد على إيه، لا ده حقه. والمولى سبحانه والذي تولى قسمة التركة بنفسه، فينبغي أن يطاع ولا يعصى رب العزة سبحانه. فالتركة النهاردة حضرتك بالنسبة لأوضة النوم بتقيمها هي والملابس والذهب بتحسبه، وتيجي تقسم المبلغ كله فلوس، واللي ليه حاجة عايز ياخد الفلوس ياخدها، عايز ياخد عينيات ياخدها. وإن كان الأمر ما ينفعش تقسم يعني أوضة النوم ده ياخد كومودين وده ياخد سرير، هتبص بنقيمها، واللي عايز يشتري يشيلها ويعطي ثمنها للآخرين، حس يبقى ثمن واحد للكل، اللي عايز يشيل يشيل والباقي ياخد فلوسه، مفيش مشكلة في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي عايزة تفتح أتليه لفساتين الأفراح، أنا قلت للأخت السائلة أن مسألة فساتين الأفراح هذه ليست من ديننا في شيء، يعني ما فيش حاجة اسمها في الإسلام أن المرأة يبقى لها فستان مخصوص للفرح، ما تلبسوش غير مرة واحدة في يوم الفرح. وسبحان الله النسوة بعد الزواج المرأة بتحمل اللحم وتزداد سمنة وخلاص ما بتلبس، هو بطبيعته أصلا ما بتلبس بره، ما بينفعش تخرج بيه، يبقى تشتري هذا الثوب أو تقوم بتأجيره وتدفع في ذلك ثمنا وتدفع فيه المال، مقابل ايه؟ انه بتلبس مرة واحدة ويلقى به ولا يستخدم مرة اخرى. طب ده مش اهدار للمال؟ ويعني اهدار المال ده هو هنسأل عنه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، هيسأل عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. الامر الثاني التشبه بغيرنا، ان احنا نيجي في يوم كهذا بيلبسوا فستان ابيض نلبس فستان ابيض، يلبسوا دبلة نلبس دبلة. طب الكلام ده مش في شرعنا ولم يرد عن سلفنا مطلقا مثل هذه الأمور، لا دبلة الخطوبة ولا فستان الفرح ولا جزمة العروسة ولا شبشب العريس ولا الكلام ده كله. وإن كانت هذه الأمور أمور عادات، لكن الصرف فيها مكروه ولا ينبغي أن نتشبه بغيرنا. فبالنسبة للأخت الكريمة، طبعا المشاريع دي مشاريع مربحة، كان سواء تأجير أو بيع أو مشابه ذلك، فأقول لها إن شاء الله تستغني عن هذا المشروع، والمولى سبحانه وتعالى يهيئ لها من أسباب الرزق ما تقر به عينه، وتكتسب مالا ليس فيه أدنى شبهة. لأن الغرض مش الإنسان يكتسب المال من أي طريق أتاه، لكن يكتسب المال من حله. فإن شاء الله يعني تمتثل لأمر الله سبحانه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى يكون عمل مباح يعين على طاعة أو على أقل تقدير على فعل مباح، وتجتنب مثل هذه الأمور التي فيها الدخن الكثير وفيها كثير من الشبهات. وأسأل الله أن يغنيها من فضله وأن يهيئ لها من أمرها رشدا، اللهم أمين. بالنسبة للأقضية التي سألت فيها الأخت الكريمة السائلة، وأقول أقضية لأنها ليست مسألة، الأب متزوج من امرأتين أنجب من هذه ومن تلك، في أولاد عنده تعلموا وأولاد لم يتعلموا، فالأولاد الذين لم يتعلموا استولوا على أعيان التركة من أبيهم برضاه، مكنهم، كان عنده أرض عنده بيوت مكن هؤلاء منها، ولأن التانيين عندهم متعلمين وحالتهم ميسورة. وسبحان الله الإرث لم يقل أحد من أهل العلم على مدار العصور وعلى تعاقب الأزمان أن شرط استحقاق الميراث فقر الإنسان الوارث، ولم يقل أحد قط من أهل العلم ولم يزعم أحد على مدار الأزمان وتعاقب الزمان إن الإنسان الغني لا يرث. وسبحان الله ده التركة بيأخذها الإنسان اللي هو الإبن سواء كان صغيرا أم كبير، الراجل يبقى لسه مخلف من سنة ولا من كم شهر والصغار يورث زي الكبير، بل البنت الكبيرة المتزوجة التي أنجبت أختها الصغيرة اللي عندها شهرين ثلاثة ولا عندها سنة ولا اثنين ولا خمسة تورث زيها بالضبط سواء بسواء، لأن دي بنت الميت ودي بنت الميت، ده ابن الميت وده ابن الميت. ولما بننظر للميت ما بنقولش ده ابن مين ودي بنت مين، ما بننظرش للأم مطلقا، هم كلهم بالنسبة للميت أبناؤه، فيأخذون تركته سواء بسواء. الأمر الثاني النهاردة، إنسان لم يوفق في تعليمه، طب أنا دخلي إيه هنا؟ أنا كأب أنا ذنب إيه؟ ده قدره هكذا أو مخه هكذا، دماغه مش مساعدة على التعليم، إمكانياته وقدراته مش مساعدة يتعلم، شاف شغلانة شاف حرف. الثاني ربنا سبحانه وتعالى هيأ له من الأسباب وتعلم، طيب أنا أعمل إيه لده وأنا بديله تعويض إنه لم يتعلم؟ سبحان الله أمر عجيب يعني. الحاجة الثانية، إيه العلاقة بالتركة وبين إنه تعلم أو ما تعلمش؟ هو الأب ملزم إن هو ابنه مش نافع في التعليم ملزم إنه يفضل وراه لحد ما يتعلم؟ الكبر وخلف واتجوز وشق طريقه بيحاسبه على إنه ما تعلمش؟ أقول لك ده وظيفته كذا، طب أنا دخل إيه؟ أخويا ربنا وفقه اجتهد ولكل مجتهد النصيب ودخل كلية كويسة وفي وظيفة كويسة، أنا رجل مقصر وقدري هكذا، إيه المطلوب أعمله يعني؟ أخذ أكتر منه بتاع إيه في التركة؟ فالأب على هذا الحال والله أعلم وأعلم، وإن كان الحال كما تقول السائلة ظالم لنفسه، وينبغي أن يذكر بالله عز وجل حتى يعني لا يخشى عليه من سوء الخاتمة. فالأخت الكريمة احتالت بحيلة هي وأخواتها إن خدوا بيت صغير لأخت لم تتزوج وقالوا خلاص بقى احنا مشتغلين حاجة ناخد البيت ده نشرك الإخوة كلهم في إيه فيه. فظلم الأب هو الذي دفعهم إلى مثل هذه الحيل، فأرجو أن هم يناصحوا الأب ويصارحوا في هذه المسألة، لأن ربما الرجل في دماغه أن هم مش متضايقين ولا حاجة والأمر يسير، فيناصحوه ويكلموه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
سامع حضرتك، تفضلي.
من فضلك بدي أسأل يا شيخ.
تفضلي.
سؤال، من فضلك، إن أختي جاء عريس ولكن أبي ما أعرف من يسأل، أنت أعرف هنا في إسبانيا ما بتعرفي من وين ولا من هو ولا أي شيء.
طيب حاضر فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم تفضل.
لو سمحت، أنا قلت لزوجتي أن تطالق.
نعم.
ثم رجعتها وبعدها بشهر قلت لها أن تطالق ورجعت كنت طالق في نفس المجلس وكانت حائضة. الحكم هل ثلاثة ولا؟
حضرتك دلوقتي طلقتها أول طلقة ورجعتها بعد شهر مش كده؟
اه ورجعتها وقعدت معايا شهر.
طيب خلاص، يعني أول طلقة دي أنت مش منازع فيها أصلا.
نعم. كده؟
معايا حضرتك؟
انا قلت لزوجتي انت طالق.
ما خلاص الطلاق ده وقع، ده انت هنا منه مش كده؟ دي اول طلقه حضرتك اوقعتها.
اه.
الثانيه بقى حضرتك قلت لها انت طالق برضه
ورجعتك انت طالق في نفس المجلس.
تمام، رجعتها
وانت في نفس المجلس وانت طالق في نفس المجلس. وهي حائض في الوقت اللي كانت حائض.
لا، حائض ديت ملهاش صفه عندي، من انا عن نفسي ادل لله بذلك. انت معايا حضرتك؟ انت معايا حضرتك؟
معاك.
طيب انا بسأل حضرتك سؤال يعني لو تأذن لي وارجو ما كنش يعني بقحم نفسي فيما لا شأن به. حضرتك طلقتها ورجعتها بعد شهر طلقتها مش كده؟ وفي نفس المجلس رجعتها وطلقتها. طيب حضرتك بتمسكها ليه بعد كده وبتسأل ليه عن هذه المسألة؟
انا مش عارف يعني الحكم لها هل كده ثلاثة ولا اثنين مش عارف يعني.
ما انا بسأل، ما هو اللي بيسأل السؤال ده واحد مثلا عايز يرجع زوجته ومشكل عليه الامر،
ما هو عايز يرجع زوجته، ما هو بيسأل عايز يرجع مش عايز.
طيب هو اللي عايز يرجع او حريص على البيت او حريص على الزوجة يطلقها وبعد شهر ترجع ويطلقها وفي نفس المجلس يقول لها انا رجعتك وروح مطلقها تاني، يعني هل هذا رجل يعني عارف يعني ايه الزوجية ويعني ايه الاسرة ويعني ايه البيت؟
ايه حكم الشيخ؟
انا بقول لحضرتك والله انا ارى يا اخي الحبيب ان احنا لازم ناخد دورات اجبارية ازاي نتعامل مع الزوجة وازاي لما المسلم يحب يطلق يطلق ازاي. معي حضرتك؟ يعني ده نقص خبرة، نقص خبرة كل حيلة. فحضرتك يروح لجنة الفتوى، وانا عن نفسي ارى ان الطلقتين اللي في مجلس واحد يكونوا طلقة ان كان الحال كما تقول انت، لكن هذه ليست بفتية يعمل بها، لان مسائل الطلاق مسائل اقضياتي، لازم يروح لجنة الفتوى بالازهر الشريف بالقاهرة ويعرض المسألة عليهم وما يفتونه به يعمل بمقتضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك يا شيخ ايمن.
الله يعزك يا حج ويحفظك من كل مكروه. في نعمه وفضل يا حج الحمد لله.
الله يلبسك طول العافيه.
اللهم امين يا رب.
الله يبارك في صحتك ويبارك في اولادك.
اللهم امين واياك يا حج واياك يا رب.
الله يجورك ببيت الله الحرام ومسجد نبيه.
اللهم امين يا رب.
الله يسعدك مثل ما سعدتنا يا رب.
اللهم امين واياك.
الله يسددك ويكثر من علمك يا رب ويثبتك في الحق ويثبت الحق.
امين واياك يا حج واياك يا
رب. ان شاء الله. أنا من جوا، أنا من سكان مكة المكرمة، يعني لما أروح الحرم أعمل عمرة ولا بس أطوف؟
أنت حضرتك مقيمة في مكة يا حجة؟
أيوة مقيمة في مكة، يقولوا المقيمين في مكة
أيوة نعم.
ما عليهم عمرة نعم. فأنا يعني يكفي الطواف.
أيوة إن شاء الله يا حجة ربنا يعزك.
والسؤال الثاني إن شاء الله، الساحة فيها طبل وفيها شعر حرام ولا
الساحة يا حاجة؟
الساحة في التلفزيون صحة العرب جوزي بيتفرج عليها وأحيانا يطلب مني أجيب له جرارة مية أحط له العشاء، فبسمع كده يعني هذه حرام ولا؟
معلش مش فاهم السؤال والله يا حاجة. معلش
الساحة، الساحة الساحة في التلفزيون في قناة اسمها الساحة للعرب.
معرفهاش والله يا حاجة.
الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية مع ألف سلام.
الله يعزك يا حاجة ويحفظك من كل مكروه يا رب. الأخ الكريم اللي بيسأل عن حكم الخلع، نعلم أن فاطمة بنت قيس اختلعت من زوجها ويعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أكره الرجوع في الكفر بعد الإيمان، تقصد ألا تؤدي حق الزوج، وقالت لا أعيب عليه في دين ولا في خلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أترضين عليه حديقته؟ قالت نعم، فقال خذ الحديقة وطلقها تطليقا، وكان ذلك خلعا. لكن لا ينبغي أن يتم التوسع في الخلع، أن كل خلاف بين الزوجين المرأة تذهب وتختلع من زوجها، لا يجوز ذلك مطلقا، أن المرأة لأتفه الأسباب، لكن يجوز لما يستحكم النفور بالنسبة للمرأة وتبغض الزوجة من غير إضرار منه بها، يكونش الزوج مسيء للزوجة، يكونش الزوج ضرب للزوجة، لا يكون مهينا لها، وفي الآخر يرفض أن يطلقها إضرارا بها وتعنتا ولا روح اختلعي عشان يسقط حقها، هذا ظلم منه لها. لكن الاختلاع هنا يباح لما تكون المرأة كارهة للزوج من غير بأس منه، لا تعيب عليه في دين ولا في خلق، لكن قلبها يعني يأبى أن هو يتوجه إليه، ليست محبة له، ففي هذه الحالة تختلع منه وترد عليه ما له من غير إضرار منه بها، ولا ينبغي أن يتوسع في هذا الأمر. وإن كرهت من زوجها خلقا فعسى أن ترضى بآخر، وإن يعني كره الرجل من امرأته خلقا فعسى أن يرضى منها خلقا آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق المؤمن المؤمنة يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وظاهرة الخلع وكثرتها الحقيقة ظاهرة غير صحية مطلقا، ظاهرة غير صحية، ودليل على عدم طول النفس في المشكلات العائلية. أسأل الله أن يصلح بيوتنا، اللهم أمين. الأخ الكريم اللي بيسأل عن الأخ المسلم الذي تزوج من إيطالية مسلم، والحقيقة هذا السؤال أحزنني، أحزنني أن تبقى امرأة من إيطاليا ودخلت في دين الله عز وجل وأسلمت ويكون جزاؤها كما يجزى سنمارو. فالرجل طلقها وقالت له طلقني، والعجيب برضو أنها إيطالية، يعني الجماعة الإيطاليين كاثوليك ما فيش عندهم طلاق خالص، لكن لما عاشرت المسلمين ويمكن شافت الأفلام العربية برضو تقول له طلقني، أي مشكلة تقول له جوزها إيه طلقني، والراجل الحقيقة ما صدق طلقني، روح مطلق على طول، فطلقها. بعد ذلك ذهب إلى عمله وراح متصل عليها مطلقها تاني، رجع بعد كده أرسل لها رسالة على المحمول أنها طالق. فهذه المسائل كما أقول أقضيات، أقضيات يعني بمعنى إيه؟ إن مسألة الطلاق مش فتوى، ده أقضية لابد إن الزوج يسأل فيه ويتم الاصطلاح فيه. هل ذهابه إلى الشغل بعد ما انصرف من البيت كانت نفسه برضو متأججة نفس الأمر نفسه وطلق، هل كان راجعها ولا ما كانش راجع؟ لما رجع بعت لها الرسالة كان بعد ما اتصل عليها بالمحمول وبعت إليها الرسالة؟ لأن النهاردة لو احنا نظرنا لاتحاد المجلس ان اتحاد الأبدان فقط، الكلام ده لا يسوغ القول به الآن، لأن مش كثير من البيعات مش هتتم، كثير من البيعات مش هتتم. إن كان الطلاق كل ده متتابع يبقى له حكم المجلس الواحد، له حكم المجلس الواحد. وإن كان بين ده وبين ده فترة زمنية وانتهت يقوم يطلق طلقة تانية، يبقى كل طلاق هيكون مستقل. هذا إن كان راجع المرأة، إن كان راجع المرأة. وإن كان هذا الطلاق بدعيا فإلا أنه يقع، الطلاق البدعي مش معناه أنه بدعي أنه لا يقع، لا بيقع. فلذلك أرجو من الأخ الزوج أنه يذهب إلى المجلس الإسلامي اللي موجود عنده في إيطاليا، يتوجه بهذه المسألة لأنها أقضية ولابد من الاستفصال فيها. أما بالنسبة للمرأة التي الشق الثاني من سؤال الأخ الكريم، أفطرت في رمضان بسبب الحمل ثم حملت في السنة الثانية فأفطرت، ويسأل عن الحكم وهل عليها قضاء أم كفارة، أقول أولا أن الحمل لا يلزم منه إفطار المرأة في رمضان، وإنما تفطر إن شق عليها الأمر وعجزت عن الصوم فلها أن تفطر. يبقى مش كل امرأة حامل أو مرضع تفطر، تفطر إمتى؟ إن شق عليها الحمل، إن شق عليها الصوم عفوا وهي حامل لها أن تأخذ بالرخصة وأن تفطر، إن لم يشق عليها فتصوم وتلزم بالصوم. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة الحامل، ما أرجحه من أقوال أهل العلم في هذه المسألة والله أعلى وأعلم، أن عليها القضاء لأن حكمها كحكم المريض، والله سبحانه يقول عن المريض فعدة من أيام أخر، فتنتظر إن شاء الله لما تضع الحمل ثم تقضي بعد ذلك بأمر الله سبحانه، وهذا ما أراه واجبا عليها وهو القضاء، وأنه لا يجزئها الإطعام، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للمسجد، إن القبلة ناحية الزاوية يعني في الجزء الضيق من المسجد فيؤدي إلى تقليل الصفوف. أخ الكريم يقول هل يجوز نحن ننحرف عن القبلة 20 أو 25 درجة؟ أقول التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وبالنسبة لصلاة الجمعة فالمقصود أنها تؤدى جماعة، فإن كان المسجد يضيق بأهله ينظره، كان يصلوا في الطريق ما فيش مشكلة، يصلوا الجماعة في الطريق ما فيش مشكلة، يبحثوا عن مكان أوسع ما فيش مشكلة، لكن هو يتوجه إلى غير القبلة هذا لا يجوز، لأن التوجه إلى القبلة شرط من صحة شروط الصلاة، فلا يجوز أن ينحرف عنها مع إمكان استقباله، يكثر الصفوف يخرجوا خارج المسجد ما فيش مشكلة بالنسبة لذلك، يبحثوا عن مسجد آخر يستأجروه، يشوفوا جراش يأجروه زي بيحدث بيأجروه يوم الجمعة في الأماكن الأوروبية للصلاة، ويشترك المسلمون يبذلوا المال في مثل هذه الأمور، لكن لا ينحرفوا عن القبلة مع إمكان استقبالها، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيقول إن المصحف موجود في قلب المسجد وعليه تراب ولا يتم استغلاله وإلى آخره يعني، وخد مصحف عشان يقرأ فيه فوجد مكتوب عليه وقف للحرم المكي، طالما أنه وقف للحرم المكي لا يجوز أن يخرج من الحرم المكي، ومن أخرجه كان آثما. وإن تيسر الأخ الكريم وزمته بريئة والعهدة ليست عليه، إن أي أخ موجود هيسافر ممكن يقول له خذ المصحف ده ودي الحرم، لكن المشكلة في الحرم الآن ما فيش مصاحف بتوضع فيه إلا المصحف المطبوع في مطبعة الملك فهد، فحتى لو ودى المصحف هناك هيخرجوه مش هيبقى له مكان وهيؤخذ وكده يعني. فنخرج من هذا الأمر إن احنا نضعه في مسجد يتم القراءة فيه والاستفادة منه، والمصاحف اللي موجودة اللي أوقفها في مكان أوقفها للاستفادة مش إنها تتحط على الرفوف، فإن عطل الوقف في مكان أبدل بغيره، المسجد ده بيقرش في حد والتراب تراكم على المصاحف، ناخد المصاحف نميط عنها الأذى ونزيل عنها التراب والغبار وننقلها إلى مسجد آخر يقرأ فيه الناس، وتفتح هذه المصاحف ويعود النفع والمسوبة على من أوقف، إنما نسيبها هكذا بزعم أنها موقوفة على هذا المكان فليس هذا من الورع في شيء، بل هو ورع باهت. بالنسبة لي الشق الثاني من السؤال، الأخ بيقول رسالة للخاطب والمخطوبة والوالدين ازاي يتعاملوا وازاي يتم الاختيار. بالنسبة للخاطب والمخطوبة والأولياء الأمور أقول يعني انتبهوا، فالخطوبة لا تحرم شيئا ولا يترتب عليها أثر ولا حكم، الخطوبة ليس عليها حكم فقهي مطلقا إلا حرمة الخطبة على خطبة الخاطب، ولكنها لا ترتب أثرا فلا تنشأ حرمة بين الخاطب وبين أم المخطوبة فهي أجنبية عنه، فلا يجوز أن تتكشف ولا أن تبدي زينتها أمام خطيب ابنته، والمخطوبة الأمر أخطر، لا ينبغي أن تجلس معه ولا أن يخلو بها ولا أن ينظر إليها فهي أجنبية عنه، والحذر الحذر أن يخرج بها أو أن يخلو به فتحدث من ذلك مآس لا تحمد عقباه، ويصبح الشرف وتستحل المحرمات بتهاون الآباء في مثل هذه الأمور، فاحذروا الأجنبي، وهذا الرجل أجنبي مثله مثل أي رجل يسير في الشارع، أي رجل يسير في الطريق هل يجلس مع ابنتك هل يخلو بأختك، الخاطب مثله مثل أي رجل أجنبي موجود في الطريق لا فرق بين هذا وذاك مطلقا، فاحذر ما يحدث من خلوة، ما يحدث من اختلاط، ما يحدث من محادثات هاتفية، ينبغي أن يمنع هذا مطلقا. الخطبة طبعا نتيجة أنها بتطول بتترتب أمور لا تحمد عقبة، فأرجو أن الأباء ينتبهوا، وأرجو أن البنات لا تخدع بمعسول الكلام وبحلوه، وأن هي تفيق وأنها تعلم أن إذا حدث بينها وبين الخاطب شيء ألقى بها كما يلقي بالمهملات ولم يعبأ بها وهي التي تدفع الثمن، لكن إن كانت عزيزة فإنه يزداد تمسكا بها وتزداد قيمتها عنده. فالنهاردة الأمور دي أرجو ننتبه أن دول أجانب عن بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت قلت الشيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي يا حاج.
انا كنت في السوق بشتري حاجات في العتبة, وبعدين وانا مروحة لقيت كيس في الشارع فيه حاجات يعني حريمة وكده وابو حاجات, فما فيش حد خالص جنبها يعني اساس ان انا اسيبها عنده او كده في السوق يعني في الشارع. فهل دلوقتي اتصرف فيها زي عندي بقالها 9 شهور فانا مش عارفة اعمل فيها ايه فضلت الشيخ وكده, هل ان انا اصدق بيها لحد او اسعر تمنها وديه لايتام يعني
ساعتها لما لقيت الحاجة ما سألتش حد من التجار اللي جنبك؟
ما فيش حد واقف يا قلت الشيخ ده في الشارع,
ما كانش حد في الشارع خالص؟
لا لا ما فيش ناس راحة جاية لكن ده شارع يعني.
طيب لو حبيت يا حاجة انك تتصدقي بتمنها على ذمة صاحبها يبقى جزاك الله خير
يعني اخليها عندي لبنتي واتصدق بتمنها؟ مفيش مشكلة,
وشوفي تمنها كام وطلعيه لأيتام لفقراء زي ما تحب.
لا عندي في أيتام يعني.
اه ربنا يكرمك ويجزاك
الله خير. طب ماشي, في سؤال تاني الله يبارك.
اتفضلي اتفضلي.
بالنسبة ان انا عندي يعني ولدين كان عليهم ديون كتيرة, فأنا بحتكت أرض وإيه وسدت لهم الديون, فدلوقتي عندي حاجة تانية يعني أرض وكده, هل دلوقتي أنا عندي عيلين تانيين بنات وكده وولد, هل ينفع أن أنا أكتب لهم بقى اللي عندي الباقي ده الأرض التانية ديت أو أبيعها وأكتب لهم حاجات بجيب لهم حاجات بتمنها؟
انت حضرتك يا حاجة اديتي الأولين 10 قروش 10 قروش مثلا مش كده؟
أيوه.
يبقى حضرتك
لهم ديون يعني.
من واخد بالي وانا واخد بالي حضرتك النهاردة اما تدي للتانيين زيهم او الفلوس اللي دفعتها تبقى ديون على الناس التانية, ربنا يديك الصحة.
لا ما يقدروش يدفعوا يا فضلت الشيخ.
انا بقول ربنا يديك الصحة وطولة العمر, تخصم من حقهم بعد عمر طويل ان شاء الله في التركة.
يعني ادي للتانيين زيهم بالظبط؟
انت اللي تدي للتانيين زيهم, اما تحسب الفلوس دي ديون عليهم. اللي ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر وطول عمرك على الطاعة. لما ربنا يقضي الاجل النهاردة الارض اللي موجودة دي تمنها مثلا 20 قرش, هما الاتنين يخصوهم 10 قروش عليهم 8, يتاخد منهم 8 اللي حضرتك دفعتيهم وياخدوا الاتنين اللي يخصوهم.
يعني انا بحس حياتي لان انا لو مت كله هياخد 100 ورث منها.
ما انت ممكن تكتب عليهم ورق بالديون يا حاجة بدل ما تبيع ارضك.
اكتب عليهم ورق.
اكتب عليهم ورق وما تفرطيش في ارضك وانت عايش, ربنا يديك الصحة والعافية.
يعني كده خدوا حقهم يعني منك.
اكتب عليهم ورق بالمديونية.
ايوه.
لو طلع ان المديونية دي قد حقهم اللي يطلع لهم يبقى لهمش حاجة. اكتر منه يبقى عليهم, اقل منه يبقى ليهم, عشان لا تظلمهم ولا تظلموا اخواتهم يا حاجة.
طيب الله يبارك فيك.
وربنا يطول عمرك على الطاعة ويمتعك بالصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ
مع حضرتك تفضل.
أيوة بقول لحضرتك يا شيخ, كنت عايز أعرف إيه معنى الغارم اللي هو من أبواب الزكاة, يعني أي مدين بيجوز إن هو يأخذ زكاة ولازم يكون لها شروط معينة؟
لا حضرتك يكون المدين مدين بحق.
نعم
يكون مدين بحق.
يعني إيه مدين بحق؟
يعني حضرتك مدين في مأكل في مشرب في عملية جراحية في تجارة ما لوش ذنب فيها معايا حضرتك. لكن النهاردة يعني راجل عنده محل والمحل اتحرق وفي بضاعة بتاعت ناس واصبح غارم ليهم, لكن ما يكونش مدين سفة معايا حضرتك. ما يكونش راجل النهاردة مثلا يروح يقامر ويجي بعد كده يقول ده انا راجل انا غارم. ما يكونش راجل يروح النهاردة ياخد الفلوس يتفسح بها شمال ويمين وياكل ويشرب ويجي بعد كده انا غارم. وإلا احنا النهاردة هناخد أموال الفقراء والمساكين نديها للسفهاء, والسفيه في الشرع ينبغي أن يحجر عليه لعلاجه.
طيب يا شيخ, هو طب مثلا لو يعني داين لأنه مثلا بيبني بيت عشان يسكن فيه أو كده يبقى ده يجوز له ولا؟
ما حضرتك أنا بقول لحضرتك اللي أراه النهاردة, لو أنا أقدر أدفع حاجاتي بالسكن ما روحش أخذ من الناس من زكاة المال عشان يبقى عندي بيت. لكن ان كان السكن يعني مش اللي متيسر قدام مني في بلد فلاحين وفي قريه وعنده ارض وبس محتاج مباني, خلاص في الحاله دي خلاص يعني الضروره تقدر بقدرها وينظر الى الحال. لكن ما احبه لو الحاجه تندفع بالسكن اروح اسكن وما اخدش من زكاه المال عشان اقول اجيب شقه لنفسي. معايا حضرتك؟ لو النهارده انا اللي اقدر اقضي مشاوير ومواصلات ما اروحش اخد من زكاه المال اقول انا من الغريمين الصنع على ثمن عربيه عشان اتنقل به. يعني تندفع الضروره بالقدر الذي تندفع به او بالقدر الذي تندفع به. الاخ الكريم السؤال التالي اللي بيسأل عن زوجها قال لها لو رحت المسجد او عند والدتك تكون طالق ولم تزوج. طبعا مسألة الطلاق هذه مسألة مؤلمة، ان كل امر ان رحت تبقى طالق، ان قعدت تكون طالق، ان رحت تكون طالق، دخلت تكون طالق، دي مش حياة ديت. وينبغيش ان الزوج تكون هذه صلته بامرأته في كل موقف، كل كلمة ولا ما تروحيش وخلاص وانتهى، لازم تكوني كذا، ما ينفعش. وبعد كده يدخل طب تهدم بيتك ليه وتشرد ابنائك ليه. فالاخ ان شاء الله يذهب للجنة الفتوى كما اخبرت الاخت السائلة. الاخ الكريم اللي بيقول اني تكلمت قبل ذلك عن ان التأليب على الحكام ليس من منهج اهل السنة، وانا قلت هذا الكلام وما زلت اقوله واستمسك به، فهذا جزء من عقيدتنا. لا يجوز ان احنا نذكر مساوئ الحكام على المنابر. كرجل داعية الى الله واطلعش على المنبر وقعد اذكر مساوئ الحكام واغمز وطعا والمز، ولما احب اتكلم عن حاكم اراه ظالما اقعد اجيب قصة فرعون وقعد اغمز والمز. الكلام ده ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من هدي الصحابة، ليس من هدي سلفنا. من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، إنما يأخذ بيده وينصحه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، إن لم يستطع فمن القنوات المشروعة التي توصل النصيحة إليه. وإن وجدنا من حكامنا ما نكره نصبر، ونعلم أن ذلك بما كسبت أيدينا، وأن المولى برحمته يعفو عن كثير. وإن وجدنا منهم ما نحب حمدنا المولى سبحانه، وسألنا لهم الثبات على الحق ودعونا لهم بصدق وإخلاص. هذا من حق الرعي يعني ولاة الأمور على الرعية، إن احنا ندعو لهم بظهر الغيب وندعو الله لهم بالثبات. ما ينفعش إن أنا في كل موقف أجلس مجلس المتربص ومجلس المنتقص وأتتبع، وأي شيء حتى لو كان الرجل ليس له يد فيه إن أنا يعني أنتقص منه وأوجه إليه اللوم وإلى آخره. يعني ما ينبغي أن يكون هذا منهجنا مع حكامنا. بالنسبة لمسألة الثورات والخروج على الحكام وما شبه ذلك، ما أدين لله عز وجل به إن هذا غير جائز. لا يجوز الخروج على الحكام ولا الثورات على الحكام ولا هذا كله، ليس هذا من ديننا في شيء. ولم يأتي الخروج على الحكام للأمة إلا بالويلات. والحقيقة هذه المسألة في القديم يعني لم يكن فيها اختلاف، عدم الخروج على الحكام وعدم الثورة على الحكام، وإن عقد فيها الإجماع بعد الافتراق. ثم وجدنا من ينظر ومن يؤصل للخروج على الحكام ويقاعده ويقول إن منع السلف لهذه المسألة كان بسبب إراقة الدماء. فأقول الحقيقة النهاردة يعني، وأنا لا أود أن أنا لما أقول هذا الكلام أكون منتقدا للحكام مخالفا لما أدعو إليه، لكن الحقيقة هذه هي الديمقراطية الغربية الغريبة التي أتت إلى ديارنا وأردنا أن نلبسها ثوبا إسلاميا. إن حق التظاهر ده حق مكفول وحق مشروع. الخروج على الحكام أصبح ركنا من أركان الدستور، والإسلاميون هم الذين يعضدون هذا الأمر ويوطدون أركانهم. الدعوة للثورات للخروج على الحكام، التظاهر، وقف الإنتاج، الإضرابات وما شابه ذلك، أقول سبحان الله، يعني هل هذا هو اللي نهج السلف رسمه لنا وتلقيناه كعقيدة عن سلفنا وعن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا يجوز أن ننزع يدا من طاعة. وإن وجدنا من حكامنا ما نكره صبرنا. وزي ما أقول دايما يعني مش معنى أن احنا صامتون لا نتكلم أننا نرضى بكثير من هذه الأمور، لكن لماذا نؤلب الناس؟ لما نجد شيئا نكرهه ندعو للحاكم. يعني لو تخيلت رجلا إذا انصلح انصلحت به الرعية، كيف لا أدعو له؟ يعني إزاي ما أدعيش لرجل إذا انصلح الأمة كلها تنصلح؟ ما أدعوش إزاي؟ ده أنا أدعو له أكثر مما أدعو لنفسي إن أردت الإصلاح. فأسأل الله أن يصلح حكامنا وأن يقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، اللهم آمين. أما بالنسبة لمسألة الثورة فقد شابها ما شابها من الفتن وخاض فيها من خاض. وأقول يعني أود أن احنا الأمر ده الحقيقة يعني نقبل على ما يأتي إن شاء الله، ونستفيد من الأخطاء التي كانت في الماضي. وأسأل الله أن يصلح ذات بيننا وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا رد الكرام عليه، اللهم أمين. بالنسبة لي السؤال من الأسئلة التي معنا، الأخ الكريم كان بيسأل عن مسلسل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يقول إن في قناة عرضت لمسلسل يتحدث عن حياة عمر، مسلسل تاريخي، وأنه أفاد منه إلى غير ذلك. الحقيقة هذه المسألة كنت قد تكلمت فيها من قبل ربما من نحو العام إن لم أهم، وذكرت في حينها كان المجلس التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي بالمملكة العربية السعودية كان في فيلم يتحدث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفيلم بينتج في لبنان، وتم مكاتبة جميع الملوك والرؤساء والأمراء بتحريم مثل هذه الأعمال. الأعمال الفنية هذه غير جائزة، الأعمال الفنية لا يجوز لها مخالفة الدين، الدين هذا هو السياج الذي يحكمنا جميعا، فلا يجوز ان احنا نحطم هذا السياج تحت اي مسمى. ما تقوليش بقى مسمى حرية الفكر حرية الفن، هذا لا يجوز. وحرية الفن او الفكر لا تعني ان انت لا تبالي بالمقدسات ولا بالمحرمات ولا بالدين الذي تنتمي اليه. لا يجوز تمثيل الصحابة رضي الله عنهم مطلقا، فضلا عن الأنبياء، إذا كان تمثيل الصحابة محرم فكيف بالأنبياء؟ وإن عقدت المجامع الفقهية في ذلك، والأزهر الشريف قال قولته في أواخر السبعينيات، يعني الحقيقة كان موقفا مشهودا محمودا للأزهر، له مواقف يعني منيرة في كثير من المواقف والقضايا التي تهم العالم الإسلامي، ووقف موقفا شديدا وبين تحريم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم فضلا عن الأنبياء. ونفس الموقف تكرر مع فيلم آلام المسيح لما جسدوا شخصية المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، برضو بيّنوا نفس الحكم العلماء وأقروا أن هذا فعل محرم. لكن الحقيقة هذا الكلام في واد وما نشاهده في واد، تيجي تفتح في رأس السنة الهجرية تلاقي فيلم بيتحدث عن بلال ومعرفش من حبيبة مين، معرفش من الصحابة مين ديت، معرفش المهم، وناس كتير كده وصحابة، ودول صحابة أخوانا. لا يجوز هذا مطلقا، لا يجوز مطلقا مثل هذه الأعمال. نوم النهاردة نيجي إيران تعمل مسلسل عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ضاربة بهذه الأحكام عرض الحائط، أمر عجيب، أمر عجيب جدا الحقيقة. يعني عملتوا فيلم عن الأئمة الإثنى عشر بتاعكم، ظهرتهم قدام الناس وجسدتوا شخصياتهم، يعني الصحابة والأنبياء. طب الصحابة ما لهمش حرمة عندكم؟ طب الأنبياء كذلك ليس لهم حرمة، ليس لهم قيمة ولا وزن؟ الأئمة الإثنى عشر دول أشد حرمة وأعظم حرمة عندكم من أنبياء الله عز وجل، أمر عجيب الحقيقة. ثم يتم تمثيل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فالحقيقة هذه الأعمال يحرم مشاهدته ويحرم شراؤها وترويجه فضلا عن الاشتراك فيه، ينبغي أن تقاطع بالكلية. وإياك إياك أن احنا نصل لأمية ثقافية دينية أنك تتلقى معلوماتك عن الصحابة رضي الله عنهم من خلال المسلسلات والأفلام، ده من أشنع الأشياء اللي ممكن تحدث على الإطلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا بكلم بسأل سؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
أسأل؟
تفضلي.
أسأل حضرتك ولا أسماء القاهرة أنا؟
أهلا وسهلا تفضلي.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي أنا كنت جوزي كان موجود، وكنت طبعا الفلوس كانت بتجيلي كنت بساعده بيها، وبعدين هو توفى، اللي كان الفلوس اللي انا حطاها وتطلع لي من البنك فكنت بديها له وقالوا لي كانها زكاة. فدلوقتي طبعا هو توفى واللي بيطلع لي ما يكفيش ولادي وما يكفيش، فالزكاة ما اعرفش اعمل له اعمل فيه ايه زكاة.
انت حضرتك بالك
مصاب لان كان اولاده كمان كان بيساعدوه وكان بيصرف اللي انا بديهوله واللي بياخده واللي بياخده من اولاده كمان.
حضرتك النهارده مالكه للنصاب؟ المال اللي عندك معدي النصاب؟
النصاب ايه مش فاهم
يعني. المال اللي عندك مجاوز 30,000 جنيه؟
اه طبعا.
طيب حضرتك النهارده طالما مالكه للنصاب وحال عليك الحول يعني عدى عليك سنه هجريه وانت مالكه للنصاب لازم تطلعي الزكاه اللي هي 2.5%. واوعي الشيطان يعني
بطلع اطلع الزكاه على المقدار
أصل
الموجود
المال على اصل المال كله. يعني انت حضرتك معاك 100,000 جنيه مثلا.
ايوه.
هتضربي في 2.5% يطلع. أيوة. عند حضرتك 2,500. تمام. ال2,500 دول زكاه لازم تطلعيهم تديهم للفقراء والمساكين.
ولو كان لولادي اولى.
ولاد حضرتك النهارده لو
انا محتاجه.
ما انا بقول لحضرتك انت مالكه للنصاب. اذا بقول لحضرتك اهو مالكه للنصاب ولادك ما عندهمش مال فقراء. انت تنفق عليهم. قرابتهم الذكور ينفقوا عليهم. يعني لو لهم اخ ينفق عليهم، ليهم عم ينفق عليهم. معايا حضرتك؟
مفيش، انا اللي بنفق عليهم بس.
طيب انا يعني بقول لحضرتك نصيحة لله، اوعي الشيطان يخيلك ان فلوس الزكاة ده لو طلعتيها الفقر هيأتي. لان ربنا سبحانه وتعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء اللي هي البخل. معايا حضرتك؟ الشيطان
لا مش بخل. انا بكلم حضرتك دلوقتي ان انا كنت بطلع الزكاة عادي، وبعد عشان دلوقتي انا اللي بنفق عليهم دلوقتي.
يعني انت حضرتك عايزة تحسبي نفقة ولادك من زكاة المال؟
ما انا مش عارفة يا غلط ولا صح.
لا ما تحسبيش نفقة ولادك من زكاة المال. وحضرتك ليهم عم او ليهم اخ؟
لا ما ليهم اخوات وليهم كل حاجة، بس كل واحد مسؤول عن نفسه يعني.
ما انا بقول لحضرتك لو ليهم اخوة من الاب يلزموا بالنفقة عليهم. معايا حضرتك؟ يدفعوا مبلغ شهري انما حضرتك ما تدفعيش انت من زكاة المال لولادك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه يا شيخ، انا بسأل دلوقتي واحدة حامل ما بتلحقش يعني هي تروح.
معلش مش سامع معذرتك.
معنا حملها وكده وفي الساعة
الصوت مش واضح عندي معذرة.
بقول لحضرتك واحدة حامل ما في الساعة دي ما بتلحقش ان هي تروح الحمام مثلا، ما بتقوم بالليل وكده. ففي يوم نزل نقطة منها وهي يعني قامت جري دخلت الحمام، فالصبح شمت الريحة بعد ما صلت صلاة الصبح، شمت ان في ريحة وحشة مثلا في الهدوم بتاعتها. فراحت دخلت غيرت وشطفت ولبست هدوم تانية. طب الصلاة اللي هي صلتها دي بقى تعيدها تاني؟
هي حضرتك ما تعرفش ان هي حصل معها كده مش كده؟
لا هي ما تعرفش، هي شكت ان يكون في نقطة وقعت بس في الهدوم، بس هي يعني قالت لا غلب عليها الظن ان هي لحقت نفسها والحمد لله ما وقعتش حاجة. بس صلت على ان هي ظنها ان هي الحمد لله ما فيش حاجة، ما فيش نجاسة في الهدوم. لكن
طيب
لما
هي حضرتك هي حضرتك بس المشكلة هي مشكلة ان هي شكت وعرفت ان هي حالتها بيتكرر منها الامر، كان المفروض انها تاخد حذرها. بس
هي عموما لو الانسان
حدث معاه امر زي ده وهو لا يعلم فلا يلزم بقضاء الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فينا عليه ونزعه في الصلاة، فنزع الصحابة خفافهم فسألهم قالوا رأيناك فعلت ففعلنا، فقال أخبرني جبريل أن فيهما أذى. يعني النعل بتاعه عليه الصلاة والسلام كان وطأ أذى وهو يسير ولم يعيد الصلاة، الركعة اللي فاتته مثلا أو الجزء اللي فاته من الصلاة والنعل فيه نجاسة ما عادوش، لأن هو لا يعلم بالحكم. فأنت غير ملزمة بالقضاء طالما أنك لم تعلمي هذا الحكم، والله أعلى وأعلم. اللي بالنسبة للأخ الكريم أو الأخت اللي كانت سألت عن قريبة لها التقت بزوجها أكثر من مرة في عدة أيام في نهار رمضان وتسأل هل على المرأة من كفارة؟ طبعا احنا بنسأل أولا حكم هذا الفعل إيه؟ ده أمر من الكبائر ان الانسان ينتهك حرمة نهار رمضان على هذا النحو. وفيه الكفارة المغلظة وهي صوم شهرين متتابعين، فإن عجز الزوج عن ذلك فينتقل إلى البدل وهو إطعام 60 مسكينا. فيعني ده أمر مرتب على هذا النحو. وعندنا حديث سلمة بن صخر البياضي في هذه المسألة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال والذي بعثك بالحق بأملك غير هذه الرقبة، وأشار إلى رقبته. قال فصم شهرين متتابعين، قال هل فعل بما فعل إلا الصوم؟ قال فأطعم 60 مسكينا. فقال يا رسول الله لقد تركت أهلي بغير طعام منذ البارحة أو كما قال. المسألة هنا يعني ده أمر من الكبائر يوجب القضاء ويوجب الكفارة. طب بالنسبة للمرأة، هل المرأة عليها كفارة كالرجل؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة كالرجل في ذلك سواء بسواء، واستدلوا على هذه المسألة بأن النساء شقائق الرجال، وأن الحكم للرجل كالحكم للمرأة سواء بسواء. وذهب البعض إلى أن المرأة ليس عليها كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورد ذكرا لها، وهذا في مقام الاستفتاء وتعليم الجاهل، ويعلم سلمة الحكم في هذه المسألة ويبين له الواجب عليه، ولم يورد ذكرا لامرأته. قال ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ورد عليهم الأولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت وإنما بين، والبيان للرجل كالبيان للمرأة. وقيل أنه سكت عن بيان الحكم بالنسبة للمرأة لما بان من أن سلمة قد غصبها على هذا الأمر وحملها عليه، إلى غير ذلك من تأويلات أهل العلم. ومن ثم فبالنسبة لهذه المرأة ما نراه، والحال كذلك والله أعلى وأعلم، أن عليها كفارة كالكفارة التي على الرجل، فعليها صوم شهرين متتابعين عن كل يوم أفطرت فيه على هذا النحو في نهار رمضان. وإن عجزت عن الصوم، وأنبه لأن المرأة صوم التتابع عندها تفطر في أيام حيضها فقط ثم تتم وتستكمل ما بدأته، فإن عجزت عن ذلك أطعمت 60 مسكينا، وإن عجزت عن الإطعام أطعم زوجها عنها، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبقي سؤال آخر، كان الأخ الكريم سأل أنه سمع في مسجد من يقول أنه لا يجوز التزوج من أهل الكتاب، وسألت الأخ يعني ذكر مذهب ابن عباس وابن عمر في هذه المسألة، فقال نعم، الزواج من الكتابيات مشروع بكتاب الله ومشروع بأقوال أهل العلم، جماهير أهل العلم على ذلك، بل في مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز إذا تزوج المسلم من امرأة كتابية أن تستشهد رجلا من الكتابيين من أهل الكتاب على عقد نكاحها، فتجوز شهادة غير المسلم في هذا الموطن، وذلك لأن الشهادة إنما شرعت في هذا الموطن صونا لحقوق المرأة. فعلى مذهب أبي حنيفة يجوز للكتابي أن يشهد على عقد المسلم إذا تزوج بامرأة من أهل الكتاب. والحقيقة انتهى الوقت المخصص لنا، فنكمل هذا السؤال ونفتتح به الحلقة القابلة إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها.